أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام استعراض مجموعة من الروايات التي تصلح لبيان المراد من حديث رفع القلم عن الصبي. لا نقول هي قرينة ولا نقول هي ناظرة لها، لكنها تصلح معززا ومؤيدا لأحد الاحتمالات البدوية في الحديث، فيما لو كان هو في حد نفسه دليلا، كما جعل في كلمات جملة من الأعاظم، ومنهم من لا يستطيع البناء على ذلك كثير الخؤية على الله مقامه الشريف بناء على مبانيه المعروفة، حيث كان حديث رفع القلم عن الصبي يحتمل فيه احتمالات ثلاث أو أربعة. جيد، الرواية الأولى التي استدلينا بها أو استعرضناها في صياغ جمع القرائن هي من المجلد الأول الصحيفة 42 من وسائل الشيعة، الباب الرابع من أبواب مقدمة العبادات، الحديث الأول. وقد تقدم اعتبار السند، وقال عليه السلام: فإذا بلغوا 12 سنة كتبت لهم الحسنات، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات. واضح جدا من الكتابة، الكتابة لا تكون إلا بالقلب، ومن الواضح هنا أن المقصود من الكتابة آثار الأعمال، وحيث إن من المتفق عليه تقريبا بين المحققين أن البلوغ لا يكون قبل 13، هذا في أدنى الأقوال، ولو كان قولا شاذا أدنى الأقوال هو 13، أن الحسنات تكتب فيما هو دون سن البلوغ. لسه هذا يحمل على الغالب من التمييز في هذا السن أو شيء آخر، هذا بحث آخر مو مهم، مش محل بحثنا فعلا. المهم أنه في شقه الأول يدل على كتابة الحسنات، وبالملازمة يدل على ترتب الثواب بلا شك ولا ريب، وترتب الثواب يدل بالملازمة العرفية العادية على أنه مأمور ولو بالأمر الراجح. فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات، ينعكس الأمر هنا، حيث إنه ظاهر في التحديد، وأنه ما قبل بلوغ الحلم لا تكتب السيئات يوم القيامة. هذا غير التأديب في الدنيا للتربية، هذا بحث آخر، علموهم واضربوهم أو إذا فعلوا كذا إلى آخره، هذا من باب التأديب. كتبت عليهم السيئات يعني أنه قبل ذلك لا تكتب كما هو واضح. إذا لا تكتب لا معنى بحسب الملازمة العرفية للإلزام مع عدم ترتب العقاب على مستوى الاستحقاق، لأن الحديث ظاهر في الاستحقاق، وإلا هذا المكتوب قد يكفر بأفعال أخرى، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئات، هذا يعني أنه سجلت تبعتها ثم كفر. جيد، وتقدم أيضا الحديث 12 من هذه الأحاديث: إذا أتي عليه، سند الفطحي الموثق كما تقدم، إذا أتي عليه 13 سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، شو بنفهم من هالعطفة؟ أن جري القلم غير الوجه. واضح؟ لأن الأصل الأصل في العطف أن لا يكون تفسير، على أن يكون فيه مغايرة. واضح وجه. فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إذا أتى لها 13 سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم. نفس التعديل سيؤيد هذا ويعزز أكثر فأكثر إن شاء الله. طيب، هذا بالنسبة لما تقدم معنا. أيضا في الجزء 19 من الوسائل في كتاب الوصايا، الباب 44 من كتاب الوصايا، الجزء 19 صفحة 363، الحديث 8. وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن. شو يعني وعنه؟ يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن العباس بن معروف عن محمد. لحظة شوي، لا، الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن، أي الأخوين، عن أبيهما الحسن بن علي بن فضال. تعلمون علي له مقولة شهيرة يقول: كنت أروي عن أبي وأقابل الحديث معه وعمري 18 أو 17 عام، ولكني لا أستحل الرواية عنه لصغر سني، فجعلت الواسطة بينه وبيني وبينه أحد أخوي. هنا كلا الأخوين، ماشي. عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، سند واضح الصحة لا كلام فيه، طبعا موثق لا يقصر عن الصحيح، لأن بني فضال وإن كانوا منحرفين مذهبيا لكنه من جلة الفقهاء. قال: سأله أبي وأنا حاضر، عبد الله بن سنان يقول، عن قول الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده. سنرح نستفيد منه أيضا في درس الفقه. قال: الاحتلام. قال: فقال: يحتلم في 16 و17 سنة ونحوها. فقال: لا، إذا أتت عليه 13 سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. فقال: وما السفيه؟ فقال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه. قال: وما الضعيف؟ قال: الأبلاه. طيب، واضح من الرواية هنا كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات، بماذا استعان الجانب الأخرى؟ جنبت أنه جعل سن البلوغ التام هو 13، هذا بحث آخر سيأتي إن شاء الله. الآن نحن فقط لأجل تحديد ما هو المرفوع بالقلم. أيضا الرواية 11 من الباب 364، إذا بلغ أشده. طبعا الرواية من حيث السند وعنه، طيب وعنه وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن بنت إلياس. جيد، حسن ابن بنت إلياس هو الحسن بن علي بن زياد الوشة نفسه، يلقب بابن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، سند صحيح. قال: إذا بلغ أشده 13 سنة ودخل في 14 وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم، وكتب عليه السيئات. ما بعد واضح عن وجر عليه القلم، ما في احتمال تفسير. وكتبت له الحسنات وجاز كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها. هذا بالجانب الوضعي، ما لنا شغل. رواية 12 وبإسناده عن الحسن بن سماعة. جيد. عن آدم بياع اللؤلؤ معروف. عن عبد الله بن سينا طبعا. إسناد مين هذا؟ إسناد الشيخ الطوسي في التهذيب. عن الحسن بن سماح. عن آدم بياع اللؤلؤ. طيب الموجود في الكافي والموجود في التهذيب الموجود بين أيدينا عن جعفر بن سماع, يعني الحسن بن سماع عن جعفر بن سماع عن آدم بيالي. والكليني لا يرويها أيضا هكذا, يرويها عن شيخه حميد بن زياد النينوائي عن الحسن بن محمد بن سماع عن جعفر بن سماع عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان. سنان لا بأس به, ما في مشكلة سوى بلبلة وجود هذه الواسطة وعدم وجودها والظاهر وجودها. لم نأنس رواية الحسن بن سماع عن آدم بياع اللؤلؤ العادة. جيد ما مهم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغ الغلام 13 سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب, وإذا بلغت الجارية 9 سنين فكذلك, وذلك أنها تحيض ل9 سنين العادة يعني. طيب هذه الروايات الموجودة إلى هنا يا أخوان. بقية الروايات ما فيها بعد مزية خاصة حتى نضل نقرأ. بقية الروايات موجودة مبثوثة في الكتب وقد جمعها جميعا تقريبا سيد البروجردي على الله مقامه الشريف في الجزء الأول من جامع حديث الشيعة في الباب 12 باب اشتراط التكليف بالبلوغ وبيان حده في الغلام والجارية واستحباب تمرين الأطفال قبل ذلك. هيك عنوان العنوان. وذكر ما بما يرتبط بالكتابة بخصوص الكتابة بالاجتناب في روايات كثيرة أو بحد البلوغ 7 روايات. يضاف يعني إلى ما تقدم ما ذكره الشيخ الصدوق في فضائل الأشهر 3. وفي السند مشكلة طبعا في بعض المجاهيل السند في حديث طويل وإن الصبي لا يجري عليه القلم حتى يبلغ. هذا مثل حديث رفع القلم مقابله ما فسر القلم. في الحديث 6 من الباب 12 صفحة 421 إن أولاد المسلمين موسومون هي الرواية الأولى من الجزء الأول. حديث 6 ينقله عن المستدرك مع أنه موجود في تفسير العياشي. لا أدري لماذا ينقل عن المستدرك وتفسير العياشي بين أيدينا, والنسخة اللي وصلت لصاحب المستدرك هي التي وصلت إليه, لم تصل إلى المتأخرين أي نسخة غير النسخة الناقصة التي فيها المشكلة. قال مرسلة طبعا. قال إذا بلغ 13 سنة كتب له الحسن وكتب عليه السيء وجاز أمره إلا أن يكون سفيا أو ضعيفا. يعني جزء من تلك الرواية. رواية الخصال الرواية 7 وهذه رواية صحيحة السند, يعني يرويها ابن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ, ما له توثيق خاص لكن يروي عنه البزنطي عن عبد الله بن سنان قال سأله أبي وأنا حاضر. هذه نفس تلك الرواية بس السند في اختلاف. قال إذا بلغا وكتب عليه الشيء جاز أمره إلا أن يكون سفيها. مختلف التعبير. جيد. الرواية أيضا 8 من الباب محمد أحمد ابني الحسن عن أحمد بن عمر الحلبي نفس رواية عبد الله بن سنان. التاسعة من الباب رواية الوشة السابقة. طبعا فيها شيء من الاختلافات بين الكافي وبين التهذيب وبين الخصال، اختلافات طفيفة مش محل كلام. الرواية العاشرة، لا مو العاشرة، الرواية الحادية عشرة من الباب هي رواية الفطحية. الثالثة عشرة من الباب رواية آدم بيع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان المتقدمة. شو بعد أنه هو من الروايات بس يعني الرواية الجديدة رواية رواية العياش فقط منقولة عن مصطفى جي. طيب بعد هذه الروايات يا إخوان نقول حتى إذا كانت الرواية صحيحة رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم أو عن الغلام حتى يحتلم، مع تعدد الاحتمالات أقول لم نجد ولا في مورد مستخدم في الروايات فيه قلم التشريح بشكل واضح أبدا، حتى قلم الإلزام بالخصوص لم نجد أبدا. قلم الثواب والعقاب معا كتلازم ما وجدنا إلا رواية الثلاثة عشر، يعني حتى يكون يلازم رفع قلم التشريع أو قلم الحكم التكليفي بالخصوص. بقية الروايات كلها فرقت بين كتابة الحسنات وكتابة السيئات، أحدها قبل أو قبيل البلوغ بعامين أو ثلاثة أعوام على بعض الروايات، وكتابة السيئات جعلت هي الحد للبلوغ جيد أو لازم للبلوغ. حينئذ لا كتاب السيئات بعد البلوغ، كيف قبل
كتاب
السيئات؟ البلوغ قبل، هي تكشف عنه. فعلى هذا الأساس من حقنا أن نستظهر والله العالم أنه على تقدير صحة الرواية رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم أن المقصود هو قلم المؤاخذة، وهذا هنا أوضح مما اشتهر بينهم في حديث الرفع، إذ هناك رفع عن أمة التسعة مش رفع القلم، قلم التسجيل هناك لعله أوضح في الحكم الشرعي وأثر الحكم الشرعي. هنا القلم كأنه يشير إلى كتاب الأعمال، وهذا شائع أصلا في دورات في الكتاب والسنة، على خلاف قلم التشريع. صحيح التشريع بحسب التشريعات يحتاج إلى كتابة وإبلاغ، لكن لم نجده مستخدما في محيط الكتاب والسنة، لا نقول استخدامه خطأ أبدا، هذا يشكل استئناسا واضحا والله العالم إلى أن المقصود كتابة الآثار والتبعات. إذا صح هذا الكلام فحينئذ إما أن نستظهر هذا الشيء، وإما على أقل تقدير أن لا نجزم بأن المرفوع هو قلم التشريع من أساسه. أقول مع هذه الروايات الكثيرة، مع عدم العثور ولو على رواية واحدة تؤيد قلم التشريع أو قلم التكليف من أساسه، كيف يتسنى لنا أن نقول بأن حديث رفع القلم عن الصبي أو الغلام حتى يحتلم يراد منه قلم التشريع كما صنع بعض الأعاظم كالسيد الخوي على الله وقاله الشريف؟ لا أقل نحتمل أن هذا هو البراد تنزلا. أقول هذا الكلام، مش أقول نتظهر، يعني على الأقل نحتمل احتمال معتد به. ومعه كيف يتسنى لنا أن نقول بأن المرفوع في المقام هو قلم التشريع؟ لا يتصورن أحد أن هذا من قبيل التمسك بالإطلاق. طبعا لم يذكر هذا الكلام السيد الخوي عليكم السلام، أن نتمسك بإطلاق القلم لرفع جميع الأقلام، قلم الإدانة وقلم التكليف وقلم التشريع من أساسه. فنقول مما لا شك ولا ريب أن هذا خلاف الظاهر، وهذا أشبه باستعمال اللفظ في أكثر من معنى. إذ القلم كناية عن رفع التشريع، ولا يراد في المقام رفع القلم بما هو قلم، حتى نقول هذه كلها مصادق للقلم، بل القلم يكنى به في المقام إما عن تسجيل بطريقة من طرق التسجيل، ولا لا يوجد قلم ولا يوجد تسجيل بهذا الشكل الذي نألفه، وإما يراد منه التكنية عن التشريع. لذلك لم أقل استعمال اللفظ، قلت أشبه باستعمال اللفظ بمعنيين وهو خلاف ظاهر بلا شك ولا ريب، لا أقل ما يقال فيه. وعلى هذا الأساس لا يبقى هنا إلا إما أن نستظهر أن المقصود قلم المؤاخذة، وإما أن نقول بأن الحديث مجمل ومردد، ومعه لا يصلح هذا الحديث رافعا أو دليلا على رفع قلم التشريع. إذا لم يصلح فنبقى نحن وإطلاقات أدلة التكاليف والتشريعات بلحاظ غير مرتبة الإلزام، لأن القدر المتيقن اشتراطه بالبلوغ هو مرتبة الإلزام، ومعه لا يصلح الدليل حينئذ لإسقاط الأوامر الاستحبابية الرجحانية في حق الطفل المميز. فإذا لم يصلح دليلا فنبقى وإطلاقات أدلة الأحكام التي تحث، وقلنا إن العاقل المميز مخاطب بهذه الإطلاقات لولا الأدلة الدالة على البلوغ. فإذا دليل البلوغ لا يدل على أكثر من اشتراط الأحكام الإلزامية، إما لأنه ظاهر فيها أو لأنه مردد بين الأقل والأكثر، فلا يبنى على الأكثر بل لا يتمسك فيه إلا بالقدر المتيقن، وعمدته حديث رفع القلم، فحينئذ لا شك ولا ريب في أن الحديث لا يصلح للاستدلال. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا أن الحديث صالح للاستدلال واستظهر منه رفع قلم التشريع، هذه الروايات يا ترى ألا تصلح قرينة مش على تفسير الحديث، ألا تصلح دليلا على أن الولد المميز إذا بلغ 12 سنة أو غير ذلك كتبت له الحسنات، أنها كاشفة كشفا إنيا عن أمره بالأوامر غاية الأمر، لا يسجل عليه التبعات، ما يكشف عن ارتفاع مرتبة الإلزام فقط؟ وهذا ماذا يعني؟ هذا يعني مش فقط شمول الأوامر الاستحبابية له، يعني شمول الأوامر الإلزامية بمراتبها دون الإلزام أيضا له. يعني مش بس أدلة الاستحباب مثل أدلة صلاة الليل، أدلة صلاة الظهرين والمغربين والصبح أيضا تصبح شاملة له غاية الأمر بما دون مرتبة الإلزام. تشريع في الأخير حكم تكليفي، حكم الاستحباب حكم تكليفي
صحيح.
اي ما حدا قال ابدا اصلا مجمع بل متسالم مع ذلك، لكن لم يدعه احد كما هو واضح، ما احد قال ملزم الطفل ابدا، الكلام في تمرينية أو عبادية، فلا يقتصر الدليل على ما يظهر من السيد الخوي على الله مقامه الشريف من الاستدلال بخصوص أمر الأولاد بالصلاة، إذ فيه ما لا يخفى، فإن الأمر بالأمر ليس دليلا على الأمر بالشيء. تبقوا في محل بحثنا، وإن سلم استظهار ذلك منه في غيره. وجه الفرق، انتبهوا لهذا، وجه الفرق أنه طارة يكون محل البحث أهلية الخطاب بنظر الشارع، مش الأهلية العقلية، كما هو محل بحثنا أن الشارع هل يراه أهلا للخطاب أو لا يراه أهلا للخطاب، ومرة أخرى يكون استظهار الأمر بالأمر بالشيء في طول ثبوت أهلية الخطاب في نظر الشارع. إذا كان في طول ثبوت أهلية الخطاب كالأمر بالأمر في مورد الكبير، فإن ظاهره أن الأمر بالأمر كاشف لا موضوعية له، فإذا وصل الأمر إليه من غير طريق المأمور بأمره كان أمر، طبعا مش دائما، مش على إطلاق، وإلا في المراتب الحكومية الأمر بالأمر ليس أمرا حتى يأمر المسؤول المباشر، لكن من الوضوح بمكان في محل بحثنا أن الأمر بالأمر للشيء لا يدل على الأهلية في حد نفسه، لأن أصل الأهلية محل تأمل، إذ يحتمل أن هذا الأمر للابتلاء والامتحان والتربية، وليس لأنه مأمور من الشارع بشكل مباشر، فيكون مروا صبيانكم أي عودوهم على الصلاة فإنهم سيستصعبونها إذا بلغوا هجمت عليهم دفعة واحدة، يعني خذوهم معكم إلى المساجد يقفون إلى جوانبكم أو فليصلوا بصلاتكم أو إلى آخره. في مثل هذه الحالة التي مورد البحث فيها عن أهلية الخطاب في نظر الشارع لا يصلح هذا دليلا كما هو واضح. هذه نكتة جديرة بالتأمل يا إخوان، لكن كما اتضح الأمر أوضح بكثير للسيد الخوي ولغير السيد الخوي، نفس روايات كتابة الحسنات ظاهرة بشكل واضح في الملازمة العرفية، إذ لولا ذلك لكان من السالبة باتفاق الموضوع، ولا يمكن حملها على الانقياد. وعليكم السلام ورحمة الله. إذ الانقياد لا يعني كتابة نفس هذه الحسنات كما لا يخفى، وهي ظاهرة في كتابة نفس الأعمال بحسناتها، لا يعني نفس ترتب الثواب على العمل بنفسه، هذا يعني شمول الأمر بالعمل
في تشريع عند 13 قبل
هذا بحث آخر رح نجيبه إن شاء الله في محلي سن البلوغ. الآن سندخل إلى بحث سن البلوغ. شوفوا يا أخوة، البحث رح يصير أشبه بالفقه بس نحن مضطرين. لماذا؟ لأن هناك كثير من الأمور مشروطة بالبلوغ، وما وجدت أن هذا البحث يعطى حقه في الكتب الفقهية في مكان واحد، إما مشتت وإما ما مبحوث أصلا، يحال على المعروف في بعض الموسوعات أصلا ما مبحوث بشكل مستقل، بعضهم يبحث نصف البحث ومشتت، مرة بالطهارة مرة بالصلاة مرة بالزكاة مرة بالصوم، شرائط الوجوب يعني تتكرر في كل مورد، يذكروا كم سطر حول الموضوع تمشي الأمور. ما دام عم نتكلم نحن عن المكلف وشرائط المكلف اللي هي شرائط للتكليف من جهة المكلف، فهنا هو المكان الطبيعي لبحث البلوغ سواء للذكر أو للأنثى بشكل مدقق، ولو بات البحث بحسب أدواتي بحث فقهي في الاستصحاب ما بحثنا كثير بحث روائي بحث مهم، المهم أن محله الطبيعي هو هنا، لذلك سندخل إلى بحث سن البلوغ إن شاء الله بعد إثبات شرطية أصل البلوغ في خصوص الأحكام الإلزامية. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.